أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الأولى سبق في الدرس الماضي على أن المؤمنين كانوا بمكة قبل أن يفرض القتال، كانوا يتمنون أن يؤذن لهم حتى يدفعوا عن أنفسهم وحتى يأخذوا بثأرهم من الذين ظلموهم من المشركين، ولكن الله عز وجل بحكمته ورحمته لم يرد في تلك الفترة أن يشرع القتال لأن المسلمين قلة، المسلمون جميعا قليلون وعدتهم كذلك، وهم في وسط الكفار في مكة، ومكة أهلها مشركون إلا من وفقه الله عز وجل للإسلام، فكان من دخل في دين الله يتعرض للتعذيب من المشركين الذين لم يقبلوا هذه الرسالة التي هي رحمة للعالمين جميعا، فكانوا يتمنون ذلك. ثم بعد أن كثر المسلمون وهاجروا إلى المدينة وصارت لهم دار يأوون إليها وأنصار ينصرونهم، عند ذلك فرض القتال، والقتال فرضه كان مرتبا، أولا للدفع أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم بعد ذلك أمروا بأن يقاتلوا من قاتلهم، وهذا في آيات في كتاب الله، ثم بعد ذلك طلب منهم الجهاد وأن يقاتلوا المشركين كافة كما أن المشركين يقاتلونهم كافة، وذكر عن أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكانت هناك مراحل في بدء التشريع بالجهاد باليد، وإنما كان الجهاد باللسان وبالقلب، والمطلوب من المسلم أن يؤدي ما طلب منه وأن يمتثل أمر ربه. ففي الآية هذه الآية الله عز وجل يقول يعجب رسوله ويبين له وللمسلمين جميعا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني كفوا أيديكم عن القتال، وأقيموا الصلاة، يعني أدوا الواجب الذي تستطيعون أداءه، وآتوا الزكاة، والزكاة ليست الزكاة المفروضة التي هي ذوات الأنصبة، وإنما المقصود بالزكاة أن ينفقوا من المال ما تيسر على الضعفاء والمساكين الذين يحتاجون لذلك، لأن الزكاة لم تفرض إلا في المدينة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، هم كانوا يطلبون القتال، فلما فرض القتال فإذا فريق منهم، ليس كلهم، فإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، صاروا يخافون ويجبنون من القتال. وقالوا هذا القول الذي حكاه الله عنهم، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني لولا أخرت فرض القتال إلى فترة في المستقبل ولم تفرضه علينا الآن. الله عز وجل أخبرهم عن هذه الدنيا كلها بأسرها والمتاع فيها وحياة الإنسان فيها، قال: قل متاع الدنيا قليل، يعني أنتم تريدون التأجيل من أجل أن تعيشوا في هذه الدنيا فترة، وأن القتال قد يعرضكم للموت ولما يحدث ويترتب على الجهاد، لكن اعلموا على أن الدنيا كلها متاعها قليل، يعني الإنسان عمره في هذه الدنيا لو بلغ إلى 100 ليس معه من العمر الذي ممكن أن يتمتع فيه كما يقال إلا من 20 إلى 60، وبعد ذلك إذا تجاوز 60 صار في النزول باستمرار، إذا وصل 80 خلاص، إذا تجاوز 90 و100 يمكن عقله يذهب خلاص. هذا إذا عاش الإنسان في هذه الدنيا هذه الفترة. فالله يقول الحياة في الدنيا كلها قليلة بالنسبة للآخرة، لأن الآخرة فيها الحياة، ولو عشت هذه الفترة لا تكون هناك راحة من جميع الجهات، وهذا معروف كل الناس يعرفونه. ما يمكن أن الإنسان يتيسر له كل شيء في هذه الدنيا، وإنما النقص والمشاكل موجودة في هذه الحياة اللي هي قصيرة. والله يقول: قل متاع الدنيا قليل، ثم أخبر على أن الآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الآخرة خير لمن اتقى. التقوى أيها الإخوة قد مر الحديث عنها في مناسبات، ينبغي للمسلم أن يعلم معنى التقوى وأن يعمل بها. التقوى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعريف الجامع المانع: امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني الإنسان يتقي الله عز وجل في نفسه، في أهله، في ماله، في إخوانه، في جيرانه، في جميع أعماله، يعني عمله يكون دائما مراقبا لله عز وجل فيه. فالتقوى امتثال الأوامر، أمرت بأن تصلي، بأن تزكي، بأن تحج، بأن تصوم، الذي تستطيعه مما كلفت به عليك أن تؤديه. نهيت عن أشياء، لأن امتثال أوامر واجتناب النواهي، نهيت عن أشياء فعليك أن تنتهي عنها كلها، وهذا من لطف الله بعباده. الله يقول: لا يكلف نفسا إلا وسعها. فأنت حينما تكلف فأنت المطلوب منك أن تؤدي الذي تستطيعه. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن الأوامر على الإنسان أن يؤدي الذي يستطيعه. فرض عليك الحج وهو ركن من أركان الإسلام، لكن لا يجب عليك إلا إذا استطعت إليه سبيلا، بالنفقة لنفسك ولأسرتك وأمن الطريق. فرضت عليك الصلوات أن تصلي قائما، فإن لم تستطع كما قال رسول عليه الصلاة والسلام فصلي جالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب، ولا تسقط الصلاة بحال من الأحوال حتى يذهب عقل الإنسان. ما دام عقله موجودا فالصلاة لا تسقط عنه. وينبغي للمسلم أن يتذكر وأن يعلم أن هذه الفريضة هي الركن الثاني من الإسلام، والإسلام بني عليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ترك الصلاة فقد كفر، يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وما أكثر من يتركها أو يتهاون فيها أو يؤديها جماعة، وهذا كله من الأمور المنهي عنها. فيجب على المسلم أن يؤدي الصلاة بقدر ما يستطيع. كثير من الناس قد يمرض، فلما يصيبه المرض يكون متعب يترك الصلاة، ويقول إذا شفيت أقضيها، وهذا أخطر شيء على الإنسان. هل تعلم أنك ستقوم من مرضك هذا إلى منزلك أو إلى القبر؟ ويجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها. التقوى امتثال الأوامر، إذن امتثال الأوامر بقدر ما تستطيع، اجتناب النواهي، نهيت عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن شرب الخمر، عن السرقة، عن أكل أموال الناس بالباطل. وإذا كنتم تدبرتم ما تلاه الإمام في صلاة المغرب لعلمتم ما تضمنه كتاب الله عز وجل مما يصلح العباد. تذكروا في أي سورة قرأ، قرأ في سورة الحجرات، ارجعوا لها واقرأوا ما سمعتم، تجدون التعاليم الإسلامية، التعاليم التي فيها الخير للمسلمين جميعا في هذه السورة، فيها الأخلاق، المعاملات الحسنة مع القريب مع البعيد، النهي عن التجسس، النهي عن الغيبة، النهي عن الكلام في أعراض الناس، فيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فينبغي المسلم أن يتدبر كتاب الله عز وجل. وستأتينا آية، أفلا يتدبرون القرآن؟ فالتدبر لا بد منه. والرسول عليه الصلاة والسلام بعث للأمة ليتلو عليهم ما أوحاه الله إليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا العباد، دعا البشرية كلها بكتاب الله، بما أوحاه الله إليه. ومعنى هذا على أن القرآن تضمن كل ما تحتاج إليه البشرية في معاملاتها، في أخلاقها، في جميع أعمالها، فيها أو فيه خير الدنيا والآخرة، خير لمن اتقى. ثم قال ولا تظلمون فتيلا، يعني الفتيل هو الشيء الحقير جدا. يقول لا تظلمون من جميع ما قدمتم، من جميع ما عملتم شيئا، بل الله عز وجل يضاعف الحسنة إلى 10 حسنات، إلى أضعاف كثيرة، إلى 100، إلى ما لا يعد، إلى أضعاف كثيرة. فالله عز وجل لا يظلم عباده، بل يتفضل عليهم ويعطيهم ما لم يعملوا. إذا صلحت النيات وأدى الإنسان عمله لله عز وجل خالصا بذلك العمل. ولا تظلمون فتيلا. ثم أخبر هؤلاء الذين طلبوا التأخير في القتال، لأنه قد يؤدي إلى الموت، يؤدي إلى القتل، يؤدي إلى أيتام الأطفال، قال أينما تكون يدرككم الموت، في أي مكان كنت فالموت سيدركك، ولو كنتم في بروج مشيدة. هو الذي يدخل على الإنسان بدون استئذان، سواء كنت في قصر عالي، أو كنت في الطريق، أو كنت على الدابة، أو كنت تمشي، في أي مكان كنت فالموت يدركك، بمعنى أن كل نفس ذائقة الموت، ولا يبقى أحد على هذه الدنيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، تجرع سكرات الموت، وهذا لا بد منه. فعلى المسلم أن يعمل لما بعد الموت. فنحن في الدنيا أوقاتنا قصيرة، فينبغي للمسلم أن يحرص في هذه الفترة الوجيزة التي أعطاه الله العمر فيها أن تكون أعماله صالحة. ومن الذي يفوز؟ ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فيجب على المسلم أن يعمل في هذه الفترة من حياته الأعمال الطيبة الأعمال الصالحة التي تنفعه إذا انتقل من هذه الدنيا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. البروج المشيدة يعني ذكروا إما القصور العالية أو القصور المحكمة التي شيد أصحابها لغرض من أغراض الدنيا، فما في أي مكان كنت فلا بد أن يدركك الموت، سواء كنت في الجهاد أو كنت في منزلك أو كنت في مكان تظن أنك تنجو من الموت، فالموت آت ولا بد منه. هذا الكلام الذي سبق هو عن جماعة عندهم ضعف من الإيمان، وليسوا منافقين، وإنما ضعف الإيمان هو الذي دعاهم لمثل ذلك القول الذي يقولونه. ثم انتقل لآيات أخرى تنص على طائفة أخرى وهم المنافقون. الله يقول وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، ويعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تصبهم حسنة يعني يأتيهم الخير الكثير من الرزق والأموال والأولاد والعافية، ويغضب الله عليهم عز وجل بنعمه، يقولون هذه من عند الله. ثم إذا أصابتهم مصيبة، جاءهم القحط، تأخرت عنهم الأمطار، نزلت بهم المصائب والكوارث، قالوا هذا بسبب اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يخاطب رسوله ليبين لهؤلاء الذين لم يفقهوا دين الله عز وجل أن هذا كله من عند الله، الخير والشر قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كله من عند الله، الحسنة والسيئة، الخير والشر، ولكن بين على أن الشر والمصيبة تأتي للإنسان بسبب أعماله. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، وهذه قاعدة مضت عليها الأمم مع أنبيائهم جميعا، إن جاءهم الخير قالوا هذا من عند الله، وإن أصابهم الشر تطيروا بأنبيائهم، كما في قصة موسى وقصة ياسين حينما نقرأ نجد على أنهم يسردون ما يصيبهم من شر إلى ذلك الرسول لأنهم اتبعوه وآمنوا بدينه، وإذا أصابهم الخير نسبوا ذلك إلى الله عز وجل، وعدم اتباعهم لما جاءت به الرسل هو الذي جعلهم في تلك النعمة وفي ذلك الخير. فالله عز وجل بيّن في هذه الآية بأن ذلك كله من عند الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني أي شيء تعمله من أعمال الخير ثم الله عز وجل يثيبك في الدنيا كما يثيبك في الآخرة فهذا من عملك الذي عملته، وبسببه الله عز وجل يثيبك ذلك. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من مرض، من مصيبة، من جدب، من قحط، من موت أولاد، كل مصيبة تنزل بالإنسان فمن نفسه، بمعنى أنه هو السبب في ذلك، حينما عمل ذلك العمل ارتكب تلك السيئة أصابه ما أصابه، وهذا كله بقدر الله عز وجل، فالله قدر ما يصيب الإنسان في هذه الدنيا. وقد جاء في الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن مسعود في وصف خلق الإنسان حينما تكون النطفة في الرحم وتبلغ 120 ليلة، الله عز وجل يرسل الملك، والملك يسأل الله عز وجل ماذا يكتب، أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما هو رزقه وما هو عمله، فالله عز وجل يوحي إليه بذلك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا أمر مفروغ منه، ولهذا لما سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما العمل، يعني العمل الذي نعمله الآن في شيء قد فرغ منه أو في شيء مستأنف. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن العمل في شيء قد فرغ منه، ولهذا قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن ما معنى هذا؟ هل معنى هذا أن كل واحد يغف ولا يعمل، بمعنى يقول أن من أهل الجنة ومن أهل النار؟ ما يدري، هذا أمر لا يعلمه إلا الله. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث القدر، لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولما أخبر بأنه شيء مفروغ منه قال: إذا نجد في العمل، نجتهد في العمل ونكثر من العمل، لأن ما في أحد يعلم أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق، وإنما عليك أن تعمل. وأهل القدر لا حجة لهم في مثل ذلك، لأن الله عز وجل أخبر عن الذين كتب عليهم الشقاء وكتب عليهم أنهم من أهل النار، ذكر في كتابه بأنهم لو دخلوا النار وطلبوا الإعادة، الله أخبر بأنهم سيعودون لما كانوا عليه أولا. يعني حينما يطلب أهل النار من الله عز وجل أن يعيدهم ليعملوا عملا صالحا غير الذي كانوا يعملون، الله أخبر بأنهم لو أعيدوا لعادوا لما كانوا عليه، لأن هذا مكتوب عليهم وهذه جبلتهم وهذه طبيعتهم، يشاهدون العذاب يشاهدون النار ثم يرجعون للدنيا فينسون فيرجعوا لأعمالهم السيئة، وهكذا هذا حكم الله عز وجل. وقضية القدر من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يؤمن بها ويسلم. حينما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا من قبل، هكذا قال المشركون، يقول: لو شاء الله ما نشرك. الله عز وجل قدر المقادير وشاء ما شاء وحكم بما شاء وأرسل الرسل وبين للناس طريق الخير وطريق الشر، ثم قال في الآيات هذه إذا قرأناها في سورة الأنعام في آخر آية قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل فلله الحجة البالغة. إذن ما على المسلم إلا أن يسلم وأن يؤمن بأن ما كتب له لن ينصرف، لا بد منه، وعليه أن يعمل، لأن الأنبياء أرسلوا ليبينوا للناس طرق الخير وطرق الشر، بين لهم طرق الخير جميعا ونهوهم عن طرق الشر جميعا، ولم يقصروا في ذلك، بل كل نبي بعث إلى أمة أنذرها وبين لها كل ما أراده الله عز وجل من الناس أن يعملوه. وما أصابك من حسنة فمن الله، بمعنى أنك أنت تعمل الأمور الطيبة والله عز وجل يهيئ لك ذلك، ثم يثيبك على ذلك العمل في الدنيا وفي الآخرة. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من شر فكله بسبب نفسك. ولهذا بين وذكر في الحديث على أن المعاصي من أسباب منع الرزق، أسباب المعاصي، المعاصي حينما تكثر في الأرض، أليس الله عز وجل يمنع الغطر؟ لا ينزل المطر بسبب ذنوب الناس حتى يتوبوا إلى الله عز وجل ويرجعوا، فلما يرجع إلى الله يتضرع بين يديه يتوب إليه الله عز وجل يرحمهم. وهكذا فرضت صلاة الاستسقاء. وينبغي أن نفهم، وهذا لطلاب العلم، على أن نزول المطر ومنعه هذا كله بأمر الله عز وجل. وطلاب العلم يقرؤون في الجغرافيا وفي هذه الكتب المعاصرة، ونجد في نفس الكتب هذه بأن هذه الأمطار تنزل حينما تتسلط الشمس بحرارتها على البحر، ثم يطلع البخار ويتكون السحب، ثم تأتي تطابق أو تصادف طبقة باردة فتنزل الأمطار. هذا من سنن الله، يعني هذا من سنن الله ليس من الشمس، الله عز وجل جعل السنة كذلك. لكن مع ذلك أيضا قد لا ينزل المطر. أظن الجزيرة العربية من أكثر بلاد العالم حرارة، تسمعون درجة الحرارة كم تبلغ الآن؟ 45 إلى 50 تبلغ، إلى غليان الماء، وفين الأمطار؟ ما نزلت، لأنها ما تنزل إلا بإذن الله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يدعو على قومه أن تصيبهم سنين كما أصابت يعني سن يوسف. سن يوسف حينما أصابهم الجدب 7 سنوات، وتذكرون القصة في سورة يوسف أن يوسف عليه السلام وهو من أنبياء الله وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي ابن إبراهيم. فيوسف عليه السلام أصابه ما أصابه وتألب عليه إخوانه، وهذا أيضا فيه درس عظيم للمسلمين، لأن نقول كتاب الله تضمن كل شيء. هناك صار حسد بين أبناء يوسف، فحسدوا يوسف وأخاه بنيامين، وقالوا إن أبانا يعني في ضلال مبين، يعني يفضل يوسف وأخيه علينا، وتشاوروا ماذا يصنعون فيه، وعزموا على قتله. إذا قرأتم القصة هذه، وهي كما قال الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليه، الشاهد من هذا على أن يوسف حدث له ما حدث، رموه في البئر ثم أخذ منها ثم بيع عبدا وبقي في مصر، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا، وصار له ما صار من الامتحان والابتلاء. وبعدما تبين لهم أنه سليم وأنه لم يعمل شيء وأنه بريء، لأنه حينما شهد ذلك الشاهد وهو طفل صغير إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأن هي راودته عن نفسه، ولكنه امتنع وطلب من الله عز وجل أن يعصمه فعصمه. وحينما حدث المعركة بينه وبينها شرد إلى الباب هارب، خلاص قبضته من الخلف في ثوبه فشقته. فلما طلع سيدها أي زوجها العزيز، وكيد النساء كما قال الله عز وجل أنه كيد عظيم، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب عظيم. خلاص ادعت عليه أنه هو الذي يراوده وهو الذي يعمل كذا وكذا، فقال هي راودتني عن نفسي. فشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. كيف يعني هذا؟ أنتم طلاب العلم كيف الحكم هذا؟ هذه قرينة يحكم بها القاضي، يقول إن كان قميصه قد من قبل فمعناه هو هي تدافع عن نفسها وهو الذي يريد أن يعمل معها ما يعمل، لكن لما وجد القميص قد من دبر معناه أنه شارد هو هارب منها، وهي تضطر كرره حتى مسكت بثوبه. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم حدث ما حدث، ودخل بعدما تبينت هذه البراءة أدخل السجن، ومكث في السجن فترة طويلة، وكان يدعوه في السجن، يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى ترك الأوثان. وحينما أراد الله عز وجل خروجه من السجن، في البداية سجن معه ودخل معه سجن فتيان، أحدهما قال إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. فهو عليه السلام أخبر قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلك مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإبراهيم، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هو ما بدأ يعني يفتيهم في الرؤيا، وإنما بدأ بهذه المقدمة ليبين لهم أن ما أعطاه الله عز وجل من العلم هو بسبب إيمانه بالله عز وجل وعدم الإشراك به. ثم أخبر أن هذه الآلهة التي يدعونها ويسمونها ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. بعد ذلك أفتاهم في الرؤيا، فقال للشخص الذي يرى أنه يعصر خمرا، قال أنت ستخرج من السجن وسترجع إلى سيدك وتسقيه خمرا. وقال للشخص الذي يرى على رأسه الخبز تأكل الطير منه، قال أنك ستصلب وستؤكل الطير من رأسك، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. عندها قال للذي ظن أنه ناجي منهما، يعني قال للشخص هذا الذي أفتاه بأنه سيعود سيخرج من السجن وسيرجع إلى الملك يعني يباشر عليه كما كان يخدمه سابقا، قال له اذكرني عند ربك. الرب معناه المالك، كما في قصة عبد المطلب حينما جاء إبرهة من اليمن وأخذ الأموال والإبل وجاء إليه يعني يطلب منه أن يعيد إليه إبله، وهو ظن أنه سيأتي يطلب منه أن يرجع عن البيت. قصة طويلة هذه دخلنا، لأنه جاء ليهدم الكعبة انتصارا للكنيسة التي بناها في اليمن ليصرف الناس إليها، وواحد من العرب ذهب إلى تلك الكنيسة وعمل فيها العذرة يعني انتقاما منه، ويبين له أن هذا البيت الذي تبنيه، لأنه كتب للملك الحبشة أبرهة وهو ملك اليمن، كتب لملك الحبشة الذي هو من قبله بأني سأبني بيتا وسأصرف الناس عن الكعبة التي يحجونها إلى هذا البيت، وعمل ما عمل فيها. فلما سمع ذلك الرجل هذا الكلام منه ذهب بنفسه وتسلل حتى دخل في تلك الخيمة أو في تلك الكنيسة التي بناها بهذه الصورة ولطخ بالعذرة ثم سافر. عرف من الذي عمل، قالوا واحد من أهل الكعبة من أهل الحرم، فعزم أن يهدم الكعبة. فلما جاء خرج عبد المطلب بعدما أخذت الإبل والأمواش حقهم، جاء وقابل أبرهة، وأبرهة لما دخل عليه هذا في السيرة يمكن نضيعه ولم تنبه هنا. الشاهد من هذا على أن الشاهد كلمة رب. فلما جاء يطلب منه أن يعيد له الإبل، قال أنا ظنيت أنك جئت من أجل بيتك ومن أجل شرفك وتطلبني عن الإبل، قال أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. رب بمعنى أنا المالك. يوسف عليه السلام قال لذلك الرجل اذكرني عند ربك، يعني أخبره بما رأيته مني وأنا في السجن مظلوما كما تعرف. فنسي وجلس فترة حتى رأى الملك السبع البقرات السمان التي تأكلها سبع عجاف، وقال للذين عنده افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام ونحن سبيل الأحلام بعالمين. تذكر هذا على أن هناك يوسف عليه السلام الذي يفتي في ذلك ويبين ما تؤول إليه هذه الأحلام، فطلب من الملك أن يذهب إليه. ذهب إليه لما جاءه أفتاه، اقرأوا السورة أنتم لأنفسكم. ذكر له أن تكون سبع شداد، يعني أولا سبع فيها أمطار وفيها خيرات كثيرة، ثم تليها سبع شداد. السبع الشداد هي السني اللي هي سني يوسف، وهذا الشهد الذي نريد أن نصل إليه، وهو أن الأمطار هي بإذن الله عز وجل، ليست من مطابقة الجو ولا بحرارة الشمس ولا، وإنما إذا أراد الله عز وجل إنزالها أنزلها، وإذا أراد منعها منعها. ولهذا لما كان في المدينة وتأخرت الأمطار حتى سموا تلك السنة عام الرمادة. الرماد تعرفونه، الرماد يعني من كثرة شدة الحر وعدم الأمطار الأشجار يبست حتى صارت مثل الرماد كأنها أحرقت بنار. فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، فصلى بهم صلاة الاستسقاء، ثم طلب من العباس أن يدعو، فدعا العباس قال اللهم إنه لا ينزل يعني عذاب إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وهذا إيدينا إليك بالتوبة. فطلب من الله عز وجل أن يسقيهم في دعائه فهطلت الأمطار. الشاهد أن ما أصاب الناس حينما يرتكبون المعاصي والسيئات الله عز وجل يعاقبهم على ذلك، ولا ترفع هذه العقوبة عنهم إلا بتوبة وبرجوع إلى الله عز وجل. وهذا معنى قوله ما أصابك من سيئة فمن نفسك، ليس المقصود به شخص واحد وإنما المقصود به العموم. ما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما يصيب المسلمين اليوم ينبغي أن نعلم على أن هذا من أنفسنا، لا نجعل هذا إلى الله عز وجل. الله عز وجل أراد بعباده الخير وقدر ما قدر، وهو الذي يأمر بما شاء، وهو المالك لكل شيء، وهو المتصرف في كل شيء. فكل ما يصيب الناس بذنوبهم، لا تظن أن ما يصيبنا في فلسطين أو في العراق أو في أي مكان أنه يعني ظلم لنا، أنه ظلم للعباد، بل هذا من أعمال العباد ومن سيئاتهم التي يرتكبونها ومن مخالفاتهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر بالرسالة العامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وأرسلناك للناس رسولا. للناس، ما قال للعرب. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، يعني يشهد لك على هذه الرسالة وأنك مرسل إلى البشرية كلها. وآيات كثيرة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وهذا مما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تبين لنا على أن الرسول مبعوث إلى البشرية كلها. ليس هناك أمة من الأمم أو طائفة من الطوائف حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الحق أن تبقى على دينها، لأن الأنبياء السابقين يعني بعثوا إلى أممهم بما يصلح عباد الله في تلك الفترة، ولكن كانت رسالاتهم مؤقتة، بل كان يبعث نبيان في وقت واحد كما تعرفون في قصة لوط وإبراهيم في وقت واحد. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه بعث إلى الناس عامة، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وهذه الآية من الآيات الدالة على بعثته للبشرية كلها، لا مسيحيون ولا يهود ولا هندوك ولا غيرهم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل من أحد أي دين سوى الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وما نسمع وما نقرأ من الأديان وتوحيد الأديان أو مقاربة الأديان، هذه كلها دعوة يهودية صهيونية لمسح الهوية الإسلامية. الأديان صحيح كانت أديانا، ولكن بعد بعثة الرسول لم يبقى إلا دين واحد. إذن كيف نقارب بين الأديان؟ معناه تقارب بين تنازل عن دينك. وكذلك ما يشبه هذا من الطوائف الضالة التي تتكلم عن كتاب الله وأنه محرف وأن فيه وأن الصحابة كفروا، ويقولون لابد من التقارب. هذا لا يمكن، ما يمكن أن يجمع بين الماء والنار، لا يمكن. كيف نجمع بين الكفر والإسلام؟ إذن ما يسمى بتوحيد الأديان وبالمؤتمرات التي تعقد كما تسمعون، ويشارك فيها بعض المسلمين المساكين يشاركون فيها، فما فيه إلا دين واحد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذا الدين فيه كل ما تضمنته الأديان السابقة، كل ما فيه من المصالح موجود في هذا الدين، في هذا الدين، وما فيه من الشرور ومن الأغلال كلها رفعت عن المسلمين. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، يشهد بأنك رسول الله إلى البشرية كلها. ثم ذكر الآية التالية، وهي آية عامة، والأمور المشتركة والأمور الخاصة الله عز وجل يبينها في كتابه. هنا يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. هذه الطاعة التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمره الله عز وجل به، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يدعو الناس ويطلب منهم التوحيد وعدم الشرك والعمل بالأمور التي كلفه الله عز وجل بإبلاغها، على كل مسلم أن يطيعه. من أراد الله له الخير أطاعه، لأن طاعة الرسول طاعة لله، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما أمر الله به عز وجل. من يطع الرسل فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني ما أرسلناك عليهم حافظا، وإنما أنت مبلغ، والعقاب والحساب على الله. الرسول عليه الصلاة والسلام منذر ومبشر، والله عز وجل هو المحاسب. إذن هذه الطاعة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله. ثم قال أيضا: ومن يطيع أميري فقد أطاعني، ومن يعصي أميري فقد عصاني. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأمر بشيء علينا أن نطيعه في ذلك، لأن طاعتنا له طاعة لله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في هذه السورة قد تقدم هذا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول مطلقا، وهذا دليل على عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني من الأدلة على عصمة الرسول في إبلاغ الرسالة وإبلاغ ما أنزله الله إليه وأوحاه الله إليه، هذا دليل على عصمته، لأنه أمر الله بطاعته مطلقا، وما دام أمر بطاعته مطلقا فمعناه أنه معصوم. أما غيره فطاعته مقيدة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا مطلق، طاعة الرسول هي طاعة لله. ثم قال: وأولي الأمر منكم. حتى نفس الآية لم يأتي معها بالفعل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله. فإذا أمروا بشيء أمر الله به أو أمر به رسوله يجب علينا أن نطيعهم في ذلك، وإذا أمروا بشيء يخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله فلا نطيعهم في ذلك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالمناسبة وقد ذكر مثل ذلك أيضا لكن للتأكيد وللتنبيه لمن لم يكن موجودا، الأئمة الذين هداهم الله عز وجل ووفقهم للعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حينما تنزل الفتن بالناس يثبتون على المنهج الصحيح، يثبتون على المنهج الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة على ذلك قصة الإمام أحمد رحمه الله، هو عدد من الأئمة، حينما دعا المأمون للقول بخلق القرآن، وهذه أو هذه الفكرة وهذه العقيدة معصية، والمعصية لا يجب الطاعة فيها، فلم يمتثل الإمام أحمد لذلك الأمر الذي أمر به. وكيف القول بخلق القرآن كفر؟ وما زال الفكر موجود والكتب موجودة والناس موجودين الذين يقولون بهذا القول. القول بأن القرآن مخلوق كفر. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. والله عز وجل يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن القول بالقرآن كفر، لأنه يؤدي إلى هذا المعنى، لأنك أنك تقول صفة من صفات الله مخلوقة، والله عز وجل ليس بمخلوق، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الأمر الثاني أنه حينما طلبوا منه أن يقول القرآن مخلوق امتنع، عدد من العلماء قتلوا من أهل السنة والجماعة، قتلوا ولم يقولوا بهذا القول لأنهم يعلمون أنه كفر. وبعضهم قال ذلك يعني تأولا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإمام أحمد امتنع كلية، وإن كان له مخرج كما في هذه الآية كما صار لغيره، ولكن الله عز وجل وفقه وثبته، لأنه لو قال تلك الكلمة لظل الناس جميعا. ولهذا لما كان في السجن وأراد المعتصم أن ينفذ، لأن المعتصم هو الذي نفذ، المأمون مات توفي وخلفه المعتصم، فهو الذي نفذ هذه الوصية، فطلب منه أن يقول القرآن مخلوق وهو مقيد في قيوده، طلب منه يقول ذلك القول، قال: تأتوني بآية من كتاب الله أو بسنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يجدوا، عند ذلك استعمل القوة، وهذه طبيعة أهل الباطل، حينما يعجز عن الدليل استعمل القوة، فاستعمل القوة. كان يسأل السجانين الذين عنده، يسألهم عن أحوال الناس، لأنه في السجن ما يدري ماذا يعمل الناس، فأخبروه أن الناس قد أشهروا أقلامهم، يريدون منك كلمة تقولها حتى يسجلوها. فعرف على أنه لو قال تلك الكلمة التي تضل الناس سيقيلون بها في الناس في العالم، فامتنع، وفقه الله عز وجل وثبته على ذلك، فامتنع أن يقول القرآن مخلوق، فضرب ضربا مبرحا، ضرب حتى أغمي عليه، ويطلب منه أن يقول فلم يقل ذلك القول. الشاهد معنا أن الله عز وجل أخبر في كتابه على أن الطاعة لولي الأمر تابعة لطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو لما لم يأتوا له بآية ولا بسنة تدل على ما يدعون امتنع عن ذلك. والحديث الصحيح في صحيح البخاري قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهو امتنع ولم يقل ذلك. الذي يقابل هذا، هل خرج على المأمون وعلى المعتصم وطلب من الناس أن يخرجوا عليهم؟ لم يطلب ذلك، لأنه يعلم الأحاديث الصحيحة الثابتة أنه لا يجوز الخروج على إمام المسلمين ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه القضية اجتهدوا فيها ولبس عليهم، ولكن ليست واضحة لكل الناس. حتى الآن الطلاب العلم ما يدرون كيف الكفر يكون فيها. بعضهم يقول ايش فيه، مخلوق مخلوق من مخلوقات الله، وهذا كلام صحيح، هذا كلام الله عز وجل. فهذه المسألة غامضة، ولهذا الإمام أحمد عذر المأمون والمعتصم ودعا لهم واستغفر لهم، ولو كانوا كفارا لا يجوز له أن يدعو لهم ولا يستغفر لهم. ثم هو يعلم أن الخروج تترتب عليه مفاسد أعظم من المصالح التي تترتب على ذلك. المصلحة أن يعرف الناس أن القرآن كلام الله. المفاسد المترتبة على الخروج هتك الأعراض، قتل الناس وتدمير الأموال وانتهاك الأعراض، تترتب عليها مصائب كبيرة. فلم يدعوا للخروج عليهم وعذرهم لأنهم معذورون، لأنهم اشتبه عليهم ذلك الأمر فقالوا هذا القول. إذن القاعدة عند أهل السنة والجماعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز الخروج على الإمام إلا أن يوجد الكفر البواح الذي لا اجتهاد فيه، وإنما هو أمر مكشوف، الإنسان كافر بالإجماع. فإذا وجد هذا هو الذي يعني يوجب الخروج. ثم العلماء العقلاء في الزمن الماضي وفي الحاضر يعلمون على أنه أيضا لو ارتكب الرجل هذا الحاكم وصل إلى هذا الحد لا بد أن ينظر إلى المصالح والمفاسد. هو ينبغي أن يزال عن كرسيه، لكن هل هو سيسلم؟ يقول تفضلوا جيبوا واحد طيب؟ هذا لا يمكن. ماذا سيكون؟ سيكون القتل، وتكون الكوارث على المسلمين. فيرى العلماء على أنه إذا لم يمكن إزالته بأمر سهل وعدم يعني مصائب تترتب للمسلمين وأضرار عليهم، إذا كان أمكن ذلك فهذا هو المطلوب، وإن لم يمكن فعليهم أن يصبروا حتى يأتي الفرج. أما الخروج فتترتب عليه المصائب المعروفة، كل الناس يعرفونها، لأن ما في حاكم ظالم أو كافر يريد أن يسلم الكرسي لغيره، لا يمكن. وعنده عدد من الزبانية الذين قد هيئهم لنفسه. فينبغي للعاقل لطالب العلم أن يرجع إلى كلام العلماء وأن يتفقه في دين الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمهم الفقه في الدين، ما هو الحفظ للنصوص فقط، لا بد أن نفقه ما في هذه النصوص وما عمل به العلماء السابقون، حتى نعلم أن الأمور الموجودة أمامنا والتي نشاهدها حلولها موجودة عند العلماء. الشباب الذين يعملون مثل هذه الأعمال الآن ينبغي أن نفهم على أنه حيل بينهم وبين الوصول إلى العلماء، لأن الفقه لا يمكن أن يؤخذ إلا من العلماء، ولكن حالوا بينهم وبين العلماء حيث قالوا لهم أن هؤلاء العلماء كفار، هؤلاء العلماء سلاطين، هؤلاء لا يقولون الحق، إذن مساكين لا يذهبون إليهم، لأنه كيف يذهب إلى كافر يتعلم منه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قد بين الفارق بين الكفر والإسلام. الفرق بين الكفر والإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأركان الخمسة ثم الأعمال الأخرى. هذا إذا قال ذلك أصبح مسلما وله حكم المسلمين حتى يرتكب ما يخرجه عن دينه. فلا يجوز لك أن تكفر البشرية كلها هكذا، لابد أن تتبين كيف تكفر الناس وهم في المساجد وهم يؤذنون وهم يصلون ويزكون ويحجون. إذا كان في أفراد منهم ارتكبوا بعض الأمور التي تخرجهم من الدين فيقام عليهم الحد، أما الحكم العام على المسلمين جميعا فهذا لا ينبغي. وهذه الأمور التي تترتب أو ترتبت على هذه الأفكار أعمالها كما تشاهدون في كل مكان سيئة جدا، أساءت إلى المسلمين ونكبت المسلمين وأضرب المسلمين. الذين يجتهدون بعقولهم وبآرائهم وبعواطفهم هم الذين سببوا للمسلمين ما حدث لهم. ما كان الكفار يطاردون في هذه الدنيا، الكفار ما كانوا يطاردون في أفغانستان وفي هذه البلدان البعيدة وفي العراق، ما كانوا يطاردون، كانوا في بلادهم. صحيح الكفر والكفار أعداء للمسلمين إلى يوم القيامة، هذا أمر مفروغ منه، لكن ما كانوا يطاردون هنا حتى فتح لهم الباب. لما فتح الباب خلاص، والله عز وجل بين لنا أنه لا يجوز لنا أن نجعل على المسلمين سبيلا، فهم جعل لهم السبيل، السبيل معناها الطريق الحجة، يعني جعلوا لهم حجة. حينما تأتي تضرب الوعد في بيته خلاص يقول ايش انا لابد ادفع عن نفسي، فإن ادفع عن نفسه يروح هناك للدنيا كلها يطاردها. الآن يطاردون المسلمين في كل مكان، وهذا الذي يتشاهدون، وهذا كله من أسباب ما يحدث من المسلمين. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما يصيب الناس من مصائب وكوارث هو من أنفسهم. فيجب على المسلمين أن يتفقهوا في دين ربهم، لأن الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، على الصحابة رضوان الله عليهم، خرجوا عليهم لأنهم لم يتفقهوا عليهم. يعني المفروض بدل ما تخرج على علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة، وعلى عثمان المشهود له بالجنة، وعلى من معه، المفروض تأتي عنده وتطلب العلم وتسمع منه، ما هو تجتهد أنت من نفسك وتحكم عليهم بهذا الحكم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكموا عليهم بالكفر وهم قراء، قال رسول عليه الصلاة والسلام: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، وصلاتكم مع صلاتهم، عبادتكم مع عبادتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. يحفظون القرآن حفظا أكثر من الصحابة، ولكن مع ذلك ظلوا، والسبب عدم التفقه في دين الله. وحينما انحازوا وأرسل عثمان وأرسل علي بن أبي طالب بن عباس يناظرهم 8000، جاء يقول دخل عليهم في المسجد ويسمع لهم دوي كدوي النحل، يعني قراءة وصلاة وعبادة وتهجد، ومشافرهم يعني هنا مثل مشافر الإبل يعني من العبادة. فقال لهم: ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا: ما هو بأمير المؤمنين. طيب ما هو دليلكم؟ قالوا: كان أمير ما يتنازل، يعني عندهم أنه تنازل لمعاية في الصلح. طيب سألوا: ماذا ينقمون عليه؟ قال: حكم الرجال بكتاب الله. أورد لهم دليل، قال: الله عز وجل ذكر في كتابه أن المحرم إذا قتل أرنب فلا بد من حكم، ماذا يحكم به عليه حتى يأتي بالفدية. ثم قال الله عز وجل، أخبر عن رجلين، رجل وامرأة، حينما يختلفان قال الله عز وجل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فكيف لا يكون التحكيم بين المسلمين؟ رجع منهم 6000 وهم 8. السبب ما كانوا يجون عند ابن عباس وعند أمثاله. هؤلاء الآن الذي يفجرون فينا نحن هنا خلاص، يعني في المملكة، في الرياض، في مكة، في القصيم، في المدينة كما تعرفون. هذا هؤلاء المساكين ما جاءوا للعلماء وسألوهم هل هذا الشيء الذي يشاهدوه صحيح وأنه كفر ولا لا، ما سألوهم. لماذا؟ لأنهم حالوا بينهم وبين الوصول إلى العلماء حتى يبينوا لهم ذلك، يبينوا لهم أن من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن يمس المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذن أنت تقتل المؤمنين، لكن هم بينوا لهم أنهم ليسوا بالمؤمنين، قالوا هذا الكفار. فيجب علينا أن ننبه إخواننا وأبناءنا وجيراننا ومن يمكن أن نتحدث معه بأن هذه الأفكار الضالة يجب على هؤلاء أن يرجعوا للعلماء ويسمعوا منهم، إذا سمعوا منهم بعد ذلك يحكمون عليهم بما شاءوا. أما تحكم عليهم هكذا بالكفر مطلقا فهذه من الأمور المجازفة التي ترتب عليها الأضرار على الإسلام والمسلمين. الله يقول: بقي دقيقة، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا وأن يعيدنا إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق ضال المؤمنين أن يعودوا إلى التفقه في كتاب ربهم وسنة نبيهم، لأن في ذلك صلاح في دينهم ودنياهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.